Médien.
Médien.
Podcast.
Médien. Podcast.
أهلا بك. وقتما تريد وأينما كنت نطلعك على آخر الأخبار. محتوى إخباري يومي سريع دقيق ومختلف. كل ما يهمك في العالم بنقرة منك.
أنا إبراهيم الغربي وهذا أخبار كاست على ميديا بودكاست.
مرحبا.
العائلة المغربية للملك محمد السادس يترأس مجلسا وزاريا تم خلاله تقديم عرض حول استعدادات المملكة لتنظيم نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2030 وخطوات تنزيل جميع الأوراش الاستراتيجية والمهيكلة المتعلقة بتنظيم هذه التظاهرة الدولية. الأزمة السياسية في فرنسا بعد إسقاط الحكومة. الوزير الأول ميشيل بارني قدم صباح اليوم استقالته للرئيس إيمانويل ماكرون غداة سقوط حكومته بتصويت بحجب الثقة في الجمعية الوطنية لسابقة من نوعها منذ العام 1962 ما يعمق عدم اليقين السياسي والاقتصادي في البلاد. الحرب على غزة في يومها 26 بعد 400 متواصلة في إيقاعها اليومي، الغارات الجوية والقصف ووضع إنساني كارثي. مهرجان مراكش الدولي للفيلم في دورته 21 استمر عرض الأفلام المدرجة في المسابقة الرسمية، واليوم عرض خاص لفيلم بذرة التين المقدس للمخرج الإيراني محمد رسوله. العائلة المغربية الملك محمد السادس ترأس أمس بالقصر الملكي بالرباط مجلسا وزاريا قدم في بداية أشغاله الوزير المنتدب المكلف بالميزانية ورئيس لجنة كأس العالم 2030 فوزي لقجع عرضا حول تقدم استعدادات المملكة لتنظيم هذا الحدث الرياضي الدولي. منار القيوق.
في عرضه قال فوزي لقجع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية ورئيس لجنة كأس العالم 2030 إن هذا الترشيح الثلاثي كان نتيجة تعبئة قوية وغير مسبوقة من طرف فرق العمل التي تم إحداثها لهذا الغرض، مضيفا أن تقرير تقييم ملف الترشيح الذي نشره الاتحاد الدولي لكرة القدم بتاريخ 29 نوفمبر الماضي منح درجة استثنائية تتجاوز بشكل كبير الشروط المطلوبة، وذلك في أفق التصويت عن منح تنظيم الكأس العالم 2030 لترشيح الثلاثية المغرب إسبانيا والبرتغال خلال الدورة المقبلة لمجلس الفيفا. ومن أجل رفع تحدي تنظيم يكون في مستوى التطلعات، أبرز الوزير أنه سيتم تنفيذ لتعليمات الملكية إحداث لجنة بتركيبة موسعة تضم على الخصوص ممثلي المجتمع المدني والمغاربة المقيمين بالخارج وكفاءات إفريقية، وسيتم رفع من مستوى التعبئة مع كل الأطراف المعنية لتسريع تنزيل جميع الأوراش الاستراتيجية والمهيكلة المتعلقة بتنظيم هذه التظاهرة الدولية، لا سيما منها تأهيل الملاعب، توسعة وتجديد المطارات بالمدن الستة المستضيفة، تقوية البنيات التحتية الطرقية وتكثيف شبكاتها داخل المدن، تطوير البنية التحتية الفندقية والتجارية، تقوية وتحديث العرض الصحي، تطوير وتحديث شبكات الاتصال، إطلاق برنامج مندمج للتأهيل الترابي يمتد خارج المدن المستضيفة لكأس العالم، وكذلك إطلاق برنامج موسع للتكوين من أجل تقوية كفاءة الشباب.
كأس العالم 2030 لن تكون مجرد منافسة رياضية كما أكد ذلك رئيس اللجنة في عرضه، بل تشكل كذلك فرصة فريدة من أجل تقوية دينامية نمو الاقتصاد الوطني خلال السنوات القادمة وخلق المزيد من فرص الشغل وتعزيز الجاذبية السياحية للبلاد والترويج للقيم الكونية للسلام والوحدة والتنمية المستدامة. نستمع إلى رشيد جدري الخبير الاقتصادي ورئيس مرصد الأعمال الحكومي متحدثا من الرباط لوفاء توزري.
أعتقد بأن تنظيم المملكة المغربية لمونديال 2030 مع الجارين الإسباني والبرتغالي هو أكثر من حدث أو تظاهرة كروية، بحيث أن هذه يعني هتبقى واحد المناسبة اقتصادية بالنسبة للاقتصاد الوطني اللي غنربحوا بها أنها مجموعة من الأمور اللي تخلق الثروة وتخلق القيمة المضافة وتخلق الكثير من مناصب الشغل. أعتقد بأن أول شيء يمكن نربحه هو الزمن التنموي، لأن المغرب اليوم عنده واحد تحدي كبير بأنه يعني يباشر مجموعة من الأوراش التنموية متعلقة بالبنية التحتية من مطارات وطرق ونقل وبنيات فندقية ويعني ملاعب رياضية من هنا 2030، وهذا تحدي زمني اللي هو مهم جدا. كذلك أن هذا التنظيم هذا تكون عنده واحد الآثار اقتصادية اللي مهمة جدا قبل المونديال، لأنها سوف تخلق الكثير من فرص الشغل هذه الأوراش المهيكلة، كذلك أثناء المونديال لأن ملايين من الزوار والسياح اللي غيجيو المملكة المغربية، بالإضافة أن هذا التنظيم المونديال غيعطي واحد الإشعاع عالمي باش أنا نحقق واحد مجموعة من الأهداف، من بينها تحقيق 26 مليون سائح في أفق سنة 2030، واللي هو أساسي هو أن تنظيم ديال المونديال ديالنا يندرج في إطار الرؤية الاقتصادية للمملكة المغربية ديال 2035 اللي كنبتغيو من خلال مضاعفة الناتج الداخلي الخام من 130 مليار دولار حاليا إلى أكثر من 260 مليار دولار سنة 2035.
خلال المجلس الوزاري عين العاهل المغربي الملك محمد السادس زهير الشرفي رئيسا للهيئة الوطنية لضبط الكهرباء، وفي هذا الصدد أصدر توجيهاته لتحويل هذه الهيئة إلى هيئة وطنية لضبط الطاقة وتوسيع اختصاصاتها لتشمل كل مكونات الطاقة، الغاز الطبيعي والطاقات المتجددة كالهيدروجين. إلى فرنسا الآن، حيث صوتت الجمعية الوطنية الغرفة السفلى للبرلمان بأغلبية كبيرة على مذكرة لحجب الثقة عن الحكومة التي يقودها الوزير الأول ميشيل بارني، وهي المرة الثانية في تاريخ الجمهورية الخامسة التي يتم فيها إسقاط حكومة بحجب الثقة عنها بعد حكومة جورج بومبيدو في عهد الرئيس شارل دوغول عام 1962. وبعد نقاشات استمرت 3 ساعات ونصف أيد 331 نائبا إسقاط الحكومة التي تشكلت قبل 3 أشهر فقط، فيما كانت مذكرة حجب الثقة تحتاج إلى 289 صوتا فقط. معنا مباشرة من باريس مراسلتنا إكرام بن الشريف. مرحبا إكرام.
مرحبا إبراهيم.
حل إذن قبل قليل بقصر الإليزي الوزير الأول الفرنسي ميشيل بارنيه لتقديم استقالة حكومته للرئيس مانويل ماكرون بعدما أطاحت به الجمعية الوطنية، وتنص المادة 50 من الدستور الفرنسي على أنه يتحتم على الوزير الأول تقديم استقالة حكومته لرئيس الجمهورية بعد إقرار مذكرة بحجب الثقة عنه في الجمعية الوطنية. إكرام، ما هي الأجواء العاصمة الفرنسية بعد ليلة أمس السياسية التاريخية؟ هل من مشاورات يمينا ويسارا؟
سماء رمادية جدا هنا إبراهيم، وإن كان يوما عاديا في حياة الباريزيين الذين تعودوا على أزمة لم تبدأ أمس بل تستمر فصولها منذ الصيف الماضي، أي منذ حل البرلمان من قبل الرئيس الفرنسي، لكنه يوم استثنائي كما قلت، يوم غير عادي في المشهد السياسي الفرنسي. بدأ بصورة ميشيل بارني هذا الصباح وهو يقدم استقالة حكومته لإيمانويل ماكرون بالإليزي. على أمواج الإذاعة منذ الصباح دعوات كتلة الوسط أنصار إيمانويل ماكرون لتعيين سريع، لتعيين من بين وجوه اليمين الوسط، وكأن الدروس لم تستخلص رغم سحب الثقة التاريخي، تشبث بالحكم من قبل الماكرونية يسارا، دعوات للوحدة وللنقاش. اليسار يواصل مناداته بتعيين الفائزين بالتشريعيات الماضية. مارين توندوليه زعيمة الخضر بعثت برسالة لفرقاء الجبهة الجمهورية في محاولة لتوسيع دائرة التحالف، وبعض وجوه اليمين الوسط ردت إيجابيا قبل ساعات. أنصار الرئيس معزولون إذ يصرون على شل محاولات اليسار، وإذ يعزز هذا الإصرار يمين متطرف يرفض كل محاولة من قبل الخضر أو الاشتراكيين أو فرنسا الأبية. وها هي الأسئلة المؤجلة منذ الصيف الماضي تعود من جديد.
إكرام، الرئيس ماكرون سيأخذ الكلمة الليلة في 8 مساء، ماذا يتوقع الرأي العام والمشهد السياسي من رئيس الجمهورية؟
الرئيس الذي عاد إلى فرنسا بعد زيارة العربية السعودية وقبل افتتاح كبير ومنتظر جدا هنا غدا لنوتردام لم يؤمن بإمكانية سيناريو أمس. حتى الساعات الأخيرة ردد الرئيس أن الحكومة ستصمد لأن مصلحة البلاد أكبر من الخلافات. أخطأ الرئيس في توقعه كما أخطأ في تنبؤه بما سيخلفه قراره بحل البرلمان الصيف الماضي بما ستفرزه صناديق الاقتراع. هل سيعترف قاتل الإليزي بأخطائه الليلة بمسؤولية حزبه في التعاون مع اليمين المتطرف عوض فتح الباب لحوار مع جبهة اليسار؟ هل يأتي باسم يمين وسط مجددا فاتحا الباب مجددا لسحب ثقة؟ يمينا ويسارا إبراهيم أصوات تنادي منذ أمس باستقالة إيمانويل ماكرون.
شكرا إكرام بن شريف، كنت معنا مباشرة من باريس. الحرب على غزة متواصلة في يوم 26 بعد 400 في إيقاعها اليومي القصف والغارات الجوية. الدفاع المدني الفلسطيني أعلن عن مقتل 20 شخصا من بينهم 5 أطفال في ضربة إسرائيلية أمس على مخيم للنازحين قرب خان يونس في جنوب القطاع. ومنظمة العفو الدولية اتهمت في تقرير لها صدر اليوم إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة، معربة عن أملها في أن يكون هذا التقرير بمثابة صيحة تنبيه للمجتمع الدولي. والوضع الإنساني يزداد سوءا في القطاع، وبات الفلسطينيون في محافظة شمال غزة يعيشون مجاعة حقيقية تحت الحصار المطبق الذي تفرضه إسرائيل للشهر الثالث على التوالي. وزراء خارجية فرنسا وبريطانيا وألمانيا دعوا إسرائيل إلى إتاحة دخول المساعدات الإنسانية بلا عوائق واحترام التزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني وضمان حماية المدنيين. نتابع هذا الروبورتاج الذي أعده مراسلنا في غزة سيف الصويتي.
في شمال قطاع غزة حصار يدخل شهره الثالث مخلفا أكثر من 2700 قتيل وآلاف الجرحى ومئات المفقودين وتدمير عشرات الآلاف من المباني والمنازل السكنية وسط استمرار منع وصول الإغاثات الغذائية والطبية، قيود لم تبقي أمام سكان الشمال خيارات سوى النزوح والخروج من ديارهم تحت وطأة النيران الإسرائيلية التي لاحقت النازحين أثناء خروجهم وفي مكان نزوحهم.
كنا قاعدين في البيت في الشمال بنات لحالنا، نزلوا علينا الضرب صاروخين، استشهدوا كلهم الحمد لله. ضليت أنا وبنتي ورحنا على مدارس بتلاقي المدارس هذولا 3 أيام قصف.
الأونروا أكدت الحاجة الماسة إلى وقف فوري لإطلاق النار من أجل إنقاذ المدنيين ووقف التدهور الحاد والسريع للأوضاع الإنسانية في شمال القطاع المحاصر. هذا أمجد الشوا مدير شبكة المنظمات الإنسانية.
عائلات بأكملها محاصرة في ظل واقع إنساني متردي مع منع الاحتلال الإسرائيلي دخول كافة أشكال الإمدادات الغذائية والدوائية والمياه إلى الشمال منذ أكثر من شهرين. هناك انقطاع للاتصالات مع كثير من الأسر، شهداء بأعداد كبيرة موجودة تحت ركام المنازل أو في الطرقات بسبب إطلاق النار من قبل الاحتلال الإسرائيلي والقصف المتواصل.
الأمم المتحدة تحذر من وصول الأزمة الغذائية في مختلف مناطق قطاع غزة لمستويات خطيرة، تحذيرات لم توقف إسرائيل من فرض المزيد من القيود والتضييق على إدخال المساعدات العاجلة للنازحين. من قطاع غزة لإذاعة ميديا سيف السويطي.
الوضع المشتعل في سوريا، هيئة تحرير الشام والفصائل المعارضة المتحالفة معها تطوق مدينة حماة وسط البلاد من 3 جهات بعد الهجوم الخاطف من الشمال، فيما يحاول الجيش السوري صد هذا الهجوم. وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان أن قوات النظام تتصدى بشراسة للهجوم، وأفاد عن معارك طاحنة ليلا تركزت في منطقة جبل زين العابدين الاستراتيجي على بعد 5 كيلومترات شمال حماة، تزامنت مع غارات سورية وروسية كثيفة وقصف بصواريخ بعيدة المدى. مهرجان مراكش الدولي للفيلم في دورته 21 عرض خاص مساء اليوم لفيلم بذرة التين المقدس للمخرج الإيراني محمد رسولوف. هذا العمل حصد جائزة لجنة التحكيم الخاصة في مهرجان كان في مايو الماضي، ويتم تقديمه في عرض خاص بحضور مخرجه الذي يقدم بالمناسبة درسا سينمائيا ضمن فئة حوارات. من مراكش موفدنا بلا المرميد.
حين يقف السينمائي الإيراني خلف الكاميرا فهو يقنع ويحرج بالحرفة. محمد رسولوف واحد من المبدعين الإيرانيين الكثر، ومن ضمنهم الراحل عباس كيروشتامي أو جعفر بناي. رسولوف فر من بلاده في مايو المنصرم قبل انطلاق فعالية مهرجان كان السينمائي الدولي، وهناك قدم شريطه الطويل بذرة التين المقدس The Seed of the Sacred Fig. في الاختتام منح كما تبعنا على ميديا جائزة لجنة التحكيم الخاصة حينئذ، تناول موضوعا حرجا وتحدى القمع، وشريطه توج بكثير من جوائز ولاقى ترحيبا عالميا فيما بعد. هذا الشريط يقدم مساء في مراكش في عرض خاص بحضور المخرج الذي ينشط بالمناسبة قبل ذلك درسا في السينما في فئة حوارات. فيما يخص الأعمال المغربية، اليوم يقدم في فئة بانوراما شريط Puisque je suis né، بما أنني ولدت، للمخرج جواد غالب، وفي المسابقة الرسمية شريطان Perfumed with Mint، معطر بالنعناع، وهابي أند نهاية سعيدة. مراكش بلا المرميد مديئة.
ونشرة أخبار كاست انتهت.
أخبار كاست، اختيارك، اختر أن تشترك معنا.